كل طريق يوصل إلى الغلو فيه وأن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله. وبهذا نعرف ضلال من قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. وأن هؤلاء فعلوا ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا إيه طيب. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا، الضمير يعود على من؟ لا لا، على المشركين. ما قدر الله، الضمير يعود على المشركين. وقدروا بمعنى عظموا، يعني ما عظم الله، ما عظم الله حق تعظيمه، حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته، بل قد يكون من أرض مخلوقاته. فيه أناس يعبدون الفقر، نعم، وعندنا إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له يبقره، نعم، وهم يعبدون هذه البقر. فهؤلاء قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فيهم من يعبد الأشجار، فيهم من يعبد الأحجار، فيهم من يعبد الفروج، وفيهم من يعبد الشمس ومن يعبد القمر. المهم أي إنسان عبد غير الله فإنه ما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه. طيب، ثم قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، أو في حال أن الأرض جميعا قبضته. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا عندي أقوى، يعني أن الله بيّن أن الأرض جميعا الأرض جميعا كل ما فيها قبضته، أي والقبضة ما يقبض في اليد، وليس المراد بالقبضة هنا الملك. نعم، لو قال والأرض في قبضته لكان ذلك محتملا، لكن الأرض قبضته أي ما يقبض في اليد. وقول جميعا، وش يسمى جميعا؟ بحارها، أنهارها، جبالها، أشجارها، كل ما فيها، الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة، سبحان الله العظيم. والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه السماوات العظيمة يطويها الله عز وجل بيمينه مثل ما يطوي الإنسان الصحيفة. وطي الإنسان للصحيفة سهل ولا صعب؟ سهل، ولكن طي الله للسماوات أسهل. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها له عن كل نقص وعيب، ومما ينزه عنه هؤلاء الأنجاد، فإنه سبحانه وتعالى منزه عنها. وقوله تعالى ذكرنا فيما سبق أن تعالى مقولة من العلو، لكن صيغتها بهذه الصيغة تعالى تدل على علو مع تنزه وترفع عن النقائص. نعم، وتعالى عما يشركون، يعني عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق مثل المخلوق أو جعلوا المخلوق مثل الخالق فهو منزه عز وجل عن الشركاء، سواء رفعت المخلوق حتى جعلته مثل الخالق أو نزلت الخالق فجعلته في منزلة المخلوق، الله عز وجل منزه عن ذلك. والمشركون به على هذين النحوين: قوم غالوا في المخلوق حتى جعلوه بمنزلة الخالق، وهذا كثير، وآخرون جعلوا الخالق بمنزلة المخلوق مثل الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، والكل قوم مشركون. وفي عندي في نفس الإعراب عما يشركون ما اسم موصول والجملة صيغة الموصول، أين الرابط أو العائد؟ وش التقريب؟ عما يشركونه به، عما يشركونه به أي يجعلونه شريكا مع الله. هل يمكن أن نقول إن هذا دليل على جواز حذف العائد نعم المسرور بالحرف وإن لم يكن مماثلا للحرف الذي جر الموصول، قل لا، لأن احنا قلنا يشتكونه به واللي جرى المصور عنه، فهو دليل على أنه يجوز أن يحذف العائد المسرور وإن جر بحرف غير الحرف الذي جر الموصول. وهذه مسألة خلافية ولكن صحيح أنها جائزة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر من الأحبار، الحبر هو العالم الكثير العلم، وهو من أحبار بني إسرائيل من اليهود. وإذا قارنت بين الحبر والبحر وجدتهما يتفقان في الاشتقاق، لكن مع اختلاف الحروف حبر وبحر. ولهذا أحيانا يسمى العالم بالحبر وأحيانا يسمى بالبحر. ابن عباس رضي الله عنه يسمونه البحر ويسمونه الحبر. طيب، حبر من أحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. ليش ما قال رسول الله؟ غير مسلم، ليس بمسلم، وهو لا يعتقد أنه رسول الله، لأنه لا يعتقد أنه رسول الله لقال يا رسول الله. طيب، وإنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. يقول من؟ الله عز وجل. ومتى يكون هذا الجعل؟ يكون يوم القيامة. طيب، إنا نجد في أي شيء؟ إما في التوراة أو في الإنجيل، والأغلب أنه في التوراة لأنه اليهود هم الذين فيها اليهود. طيب، يقول فرحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ضحك تصديقا لقول الحبر، كلمة ضحك لولا ما بعدها لكانت تحتمل أن يكون إنكارا وأن يكون إقرارا، لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه نعم تضحك مما نقله لك وليس بصحيح، لكنه قال تصديقا لقول الحبر، ويدل على أنه تصديق له قوله ثم تلا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فالجارك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد لقول هذا الحظر بماذا؟ بآية من آيات الله. إذن ما سبب الضحك؟ سبب الضحك هو سرور الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا العالم في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق هذا القرآن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يسر به، وإن كان الرسول يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله، لكن تغافل البينات مما يقوي الشيء. أرأيتم أسامة بن زيد وأبوه زيد، هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة ابن زيد ولا لا؟ ما عنده في ذلك الشك. ولما مر بهما مجزئ المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبدو منهما إلا أقدامهما، مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أثار وجهه وقال لها ألم تري إلى مجزز المدرجي، نظر إلى أسامة بن زيد وإلى ذلك فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو معناه، المهم أنه دخل مسرورا تبرق أثار وجهه. لماذا؟ لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه باختلاف ألوانهما، ولكن الأمر ليس كما قال، بل هم كاذبون في ذلك.
والمعروف أن الماء والثراء على الماء والثراء على
ما عندنا
الماء عندنا يأتي معروف الماء والثرى على إفتاء فهي خمسة، يحتاج يراجع عنده يراجع هذا، لأنه المؤلف ما عزاه المؤلف رحمه الله ما عزاه جاء إلى البخاري ولا بقول وفي رواية المسلم يدل على أنه متفق عليه. ثم يقول نعم فيقول أنا الملك اصبع، تقدمنا مرارا وتكرارا أنها واسعة لا يكاد أحد يحل فيها من حيث الصرف، لأنها مثلثة الأول والثالث، والثاني معروف أنه ثالث، والأخير معروف أنه على حسب العوامل، فهي أربعة حروف أولها وثالثها تجد فيها حركة ثلاثة، وثانيها ساكن، وثالثها ورابعها على حسب العوامل. نعم. فيقول أنا الملك، أنا الملك في ذلك اليوم لا ملك لأحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في ملك، الملك لله، وكل الناس الملوك منهم والمملوكون كلهم على حد سواء، يستوون حفاظا ورعاة غرلا، ولا حشم ولا قدم ولا دموع، الناس على حد سواء، حتى الرجال والنساء كلهم وراء، فلا ملك إلا لله. وفي هذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا، لأنه سبحانه وتعالى ينادي لمن يموت اليوم ما يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قل الملك معناها الملك في السلطان، وليس مجرد متصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. وأما المالك فهي دون ذلك، ولهذا يتمتع الله نفسه بأنه الملك. ومالك المسلمين فيها قراءتان، ملك ومالك ليتبين بذلك أنه مالك مالك. ولهذا جعلت في فاتحة الكتاب لأجل أن يقاس عليها كل ما ورد في القرآن من كلمة ملك، أنه ملك مالك، لأن من الناس من ملوك الدنيا من يكون ملكا وليس بمالك، مغلوب على أمره، ومنهم من هو مالك وليس بملك، فالذي يملك الشاة والبعير مالك لكن ليس بملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجهه، ضحك ضحك معروف، وحتى بدت أي ظهرت، ونواجده جمع ناجد وهو أقصى الأضرار. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا أو تقريرا، تقريرا، ولهذا قال عبد الله بن مسعود تصديقا لقول الحرب، ولو كان منكرا ما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استشهد بالآية، لو كان منكرا لقال كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجع، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما جاء بما ذكره هذا الحبر موافقا لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ، من الذي قرأ؟ وما قدر الله، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات جميعا إلى آخره. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل غيره، لأن الذي فسرها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله هو في الدرجة الثانية من حيث التفسير، لكنه مثل الدرجة الأولى من حيث القبول، لأن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن أول، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، فهو في المرحلة الثانية من حيث التركيب، لكنه من حيث القبول هو والقرآن سواء، تفسير الأصول كتفسير الله عز وجل. ففي هذا دليل على أن هذا هو معنى الآية الكريمة ولا تحتمل غيره، وكل من فسرها من أهل التحريف بغير ذلك فإنه خطأ. نعم، مثل قول بعضهم والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته وملك وتصرفه، وهذا خطأ، لأن الملك والتصرف كائن في يوم القيامة وقبل يوم القيامة. وأيضا بعض النبور السماوات مطويات بيمينه، أي ثالثة وهالكة، كما تقول انطوى ذكر فلان وزال ذكره، وبيمينه أي بقسمه، لأنه قال كل من عليها فان ولا طوى الرب، فجعلوا المراد اليمين القسم الحلف، إلى غير ذلك من السرهات التي يلجأ إليها أهل التحريف لظنهم الظن الفاسد في الله عز وجل، حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله ورسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم، حجة داحرة فاسدة، فيقال لهم هل أنتم عالمون بالله من الله؟ نعم، إن قالوا نعم كفر، إن قالوا لا نقول هل أنتم أفصح عن التعبير عن الأمور وحقائقها أفصح من الله؟ إن قالوا لا، إن قالوا نعم كفر، وإن قالوا لا خصم، قلنا لماذا؟ الله عز وجل بين ذلك أبين تبيان بأنه لأن الأرض جميعا قضت يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحبر على ما ذكر بما يطابق الآية، فهل أنتم أصح من الله؟ بس هل أنتم أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام لعباد الله؟ أبدا، ولا أنصح من الله أيضا، لأن الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا. فإذا كان الله عز وجل يريد أن يبين وهو أصح قول وأصح الكلام وأصدق الكلام وهو أعلم المتكلمين بما يقول، لازم ووجب علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه. وإذا قلنا بذلك هل نحن مذنبون؟ أبدا، لأنه إذا قلنا يوم القيامة فالسؤال موجه ماذا اعتقدتم بما أخبر الله عن نفسه؟ إن قلنا اعتقدنا ما دل عليه كلامه نعم سلم، وإن قلنا ذهبنا يمينا ويسارا وقعنا في الهلاك والعطب. ففي الآية إذا عدة مسائل، وكذلك في الحديث، أولا إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الأصابع لله الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. وما هو الإصبع؟ الإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل، كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وليس المراد على إصبع، المراد معناه سهولة التصرف في السماوات والأرض، كما يقول القائل وش هذه مسألة بسيطة أقول بس صبعي ولا فيهم، نعم البعض يقول هكذا على إصبع كناية عن سهولة التصرف فيها وتمام القدرة، نقول هذا خطأ، لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره، وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين مش قالوا هم لما قالوا بين أصبعين رفع، هل تحس أن الله يلمس قلبي؟ مش الجواب؟ لا، إذن مش ما يمكن الحديث يكون يدل على معنى غير موجود. نقول لهم يجب علينا أن نقبل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من البينية المماثلة، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب هو مثل الأرض هي مثل السماء؟ لا، وهو بينهم. وتكون مثلا هنيزة بين الزلف والرأس، ويلزم تكون مثلها كهما متصل بهنا ماذا؟ وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادى، ولا يلزم أن يكون يعني موالي له، ما يلزم. وحينئذ يتبين أن البينية لا يلزم منها الاتفاق سواء في الزمان أو في المكان. وهكذا نقول فيما قال رسول الله بين أصبعين، ولا يلزم بذلك المماح، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى كذل رأسه. وهل يلزم من المقابلة أن يكون بينك وبين الجدار؟ نعم، إذا أصله ولا ما يلزم؟ لا يلزم، وكذل وجهك وإن كان في على عرشه. وأضرب مثلا لذلك الشمس عندما تكون في الأفق تكون أمامك، يمكن تكون أمامك وتجد وجهك كل ذا، وهي في أوج العلا، نعم. فتبين بهذا أن هؤلاء الجماعة المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بما يقول للبشر أو للمخلوق ثم بعد ذلك ينكرون ما أثبت الله لنفسه بناء على هذا القول الفاسد أنهم على ضلال، وأن من قال إن طريقته أعلم وأحسن فقد ضل. نبي بعض الشورى يقول من طريقة السلف أسهل وطريقة الخلف أعلم وأحسن. هذا القول على ما فيه من التناقض، لو أن الإنسان فكر فيه لوجد أنه قد يصل إلى الكفر. أولا فيه تناقض، نترى لو رحنا بشوي لأن المقام مهم. التناقض الذي يقول طريقة السلف أسلم، وهل يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحسن؟
لا.
لا، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحسن، إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا في علم وحكمة. العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب. إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة. إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أعلمية أيضا. ثم نقول لماذا تكون طريقة السلف أعلم وأحكم؟ فالخلف أعلم وأحكم في التحريف والتعطيل. أين العلم والحكمة؟ الحكمة أن نقف حيث ما قل له، هذه الحكمة. والعلم أن نصل إلى علم صفات ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالقون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، صح ولا لا؟ يعني طريقة السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل هؤلاء أعلم بالله من رسول أصحابه؟ على رأي هذا أعلم. وهل هم أحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا. ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد أنها قد تصل إلى الكفر، لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسفيهه، تجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطأ عظيم جدا. وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة، وإن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست صحيحة، فهي باطلة حتى لو أراد بها معنى صحيحا، وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها. خوضهم في هذه الأشياء هو الذي غرهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هلك المتنفرين، لو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف. حتى أن بعض الأئمة منهم قال إنك قال الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه ثم يعجو لما فعلت هذه البحوث. نعم، ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيتابو، عقيدة العجائز ردوا لها، يعني ما لشدة ما رأوا من الشك والقلق والحيرة والتعب. ولا تظنوا أن العقيدة ثابتة أنها يعني يمكن أن يعيش الإنسان عليها، أبدا ما يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. حتى قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وما بالك وغير ذلك الشك عند الموت يخزن الإنسان بما يغادر الإيمان. لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جرى عليه السلف، وتقول كما قال الرازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم، يقول أيضا أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في لسان الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيط به علم، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل الكلام الذي نقلت، ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشكي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن إلى آخره. فالحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تصل التمثيل، هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. الصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول بهذا؟ قل لا، لا شك الذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حينما يمر علينا هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثيل له، فيجمعون بين الإسلام وبين الناس. إذن ما هو موقفنا من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل؟ نعم، أن نقر وأن نقبله وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى، فنكون بمنزلة أميين الذين لا يعلم الكتاب إلا أماني، نقرأه ونقول نعم هذا معناه قصة حقيقة يدعو الله عليها هذه الأمور، ولكن هل نتخيل في أفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه نزع أصابعنا؟ أبدا، لا يجوز. والله أعلم بكيفية هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاته، لا نعلم كيفيتها، بل نفل علمها إلى الله. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم لهزهن، لهزهن هزا حقيقيا أو معنويا؟ حقيقيا لهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يرزل شيء. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية في عهد ابن عمر، أنه كان رسول يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها، يقول ويغزهن، فصار المنبر يتحرك يهتز حتى قلت ليقرن برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة هز المنبر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع، يسمع، فصار هذا المنبر يهز حتى قال ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا بما ما يشعر، يشعر الجذع، الجذع اللي كان مثل الصب إليه لما صنع المنبر قام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر على المنبر، وش فعل الجذع؟ سمح، يحن كما تحن العشارة إلى أولاده فاقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته مثل ما سكت الأم صبية حتى سكت. لا تظن هذا الجمال ما يعرف الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون السياق. نعم، كل شيء يسبح الحمد لله. نعم، وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في دخولها كلها تسبح الله، بل حتى الجمالات تسبح الله. سمع تسبيح الطعام والحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، اولا ان ليس كل من شاهد او سمع يتقبل منه ذلك في غير ان يشعر بالتمثيل. فلن يخاطب عوام، فتقول مثلا تمثل كما مثل الرسول عليه الصلاه والسلام، انا اعتقد ان العامي على طول سوف يعتقد التمثيل، عام من الجهة، فهذه ينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب نقول يجب علينا أن نبلغ كما قال الرسول بالقول وبالفعل، وليس بواجب. وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة، إلى مجاز لا إلى حقيقة، فحينئذ نسأل كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو قال قائل إن الله سميع بصير، كان سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بالناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصابع على عينه وعلى أذنه، وأبو هريرة حينما حدث به كذلك. فهذا الإنسان الذي يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، هذا نقول هذا كذلك الذي ينكر حقيقة اليد يقول أبدا الله ما يقدر السماوات في يمينه، ولكن المعنى أنها في قبضة في أيدي تصرفه، والرسول يقول هكذا بيده ويحركها يفتحها ويضمها، هذا نقول وهو حقيقة كما قال الرسول هكذا. ثم قال ليس الأمر السهل جدا، يعني أمر صعب ودقيق للغاية، وأي شيء تخشى من أن يقع أحد في محذور منه فإن بإمكانك أن تمسك عنه، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع التصرفات إذا تأملتها، حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شر، مثل ما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون في فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. والحديث الأول يجعل السماوات على إصبع موافق لهذا، والأرضين على إصبع، وهنا قال الماء والثرى على إصبع، هل ينافي الأول؟
لا
لا. لماذا؟ نشوف هل ينافيه ولا لا. الأول يقول الأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، وهنا كما الماء والثرى على إصبع. يعني ممكن نسمع كيف نقول يمكن أن نقول الماء على إصبع، الماء والثرى على إصبع، يعني الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس الوحدة، وإلا نتناقض مع الحديث الذي قبله، لأن الذي قبله يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، والمعروف أن النكرة إذا كررت في لفظ النكرة فالثاني هو الأول ولا غيره؟ إذا كرر الاسم منكرا فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كان معرفا فالثاني هو الأول غالبا، ما هو دائما. طيب هنا يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع أربعة، وهنا يقول الماء والثرى على الإصبع، فإما أن نقول إن الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، نعم، أو نقول إن الماء والثرى على الإصبع وسكت عن الباقي، سكت عن الباقي إما اختصارا وإما اقتصارا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. وقد سبق معنى هذا، وأن المراد بالطي
الطي الحقيقي، كما قال الله تعالى: يا ملك السماء كطي السجل للكتب. وطي أصلها طوي، طوي أصلها، ولكن اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء بالياء، وهذه قاعدة معروفة صرفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، نعم، فإنها تقلب الواو ياء سواء تقدمت أو تأخرت. فطي تقدمت الواو، وسيد تقدمت الياء، لأن أصل سيد سيود كذا. طيب، وهذه القاعدة معروفة عند الصرفيين، ومر علينا في الألفية مختلفات قولهم في كلمة، وإذا كان في كلمتان في كلمتين لم يصلها إلى. طيب، يقول: يقول له السماوات بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وتنبيها على عظمته الكامل وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وقوله: أين الجبارون؟ هذا الاستفهام للتحدي، يقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ وهل يوجدون في ذلك الوقت؟ أبدا، بل إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. فلا هناك جبار ولا متكبر، الكل سواء، والملك لله الواحد القهار. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. يطوي الأراضين، الأراضين هنا جمع مذكر سالم ولا ملحق بالجمع؟ ملحق بجمع مذكر سالم، لأنه ليس علما ولا صفة، وليس المذكر أيضا، فهو ملحق بجمع المذكر السالم. يقول: السبع، الأراضين السبع. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد، ولم يرد العدد صريحا في القرآن، لكن ورد صريحا في صحيح السنة. في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية متعذرة. نعم، فعلى هذا يكون مثلهن في العدد. وأما السنة فصرحت في عدة أحاديث لأنها سبع. ثم يأخذهن بشماله، يأخذهن أي الأرض من السبع بشماله. وكلمة الشمال هنا اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ، لأنه خالف ثقتين في رواية عن ابن عمر، ومعلوم أن مخالفة الواحد للثقتين تعتبر شاذة. ومنهم من قال إن ناقلها ثقة، ولكنه قالها من تصرفه، يعني لأنه لما ذكر يأخذنا بيده اليمنى، يده اليمنى، فالذهن يذهب إلى أن هناك يدا يسرى شمال. وأصل هذا التخطئة، سواء قلنا إنها شاذة أو قلنا إنها من تصرفه، هو أنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتي أي أن كلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت هذه اللفظة محفوظة شمال فإنها عندي لا تنافي كلتا يدي اليمين، وإنما المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، لأن المعروف في أجل المخلوقين أن اليسرى ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين يعني ليس فيهما نقص. ويؤيد هذا قوله في الحديث اللفظ الآخر في حديث آدم اختار في يمينك ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيد ذلك قوله المقصدون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود من ذلك إثبات فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وأيا كان فإن يدي الله سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، اثنتان وكل واحدة غير الأخرى، كل واحدة غير الأخرى، هذه يد وهذه يد. ونحن إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أن نثبت أنها أضعف من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا نحو هذا أن نقول إن كانت هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه. والمعروف عند علماء البلاغة أنه إذا كان المبتدأ والخبر كل منهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر. قل أنا الملك يعني الذي لي الملكية المطلقة لا ينازع فيها أحد. وروي عن ابن عباس روي هذه بصيغة التمرير، فإذا كان الحديث ضعيفا ساقه العلماء بهذه الصيغة أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخرجلة في يد أحدكم. فهنا فيه إثبات في كف الرحمن إلا كخرجلة في يد أحدكم. وما هي الخرجلة؟ الخرجلة هي حبة صغيرة، حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يشرك به أحد ما دام في السماوات والأرض في كف سبحانه وتعالى كخرجلة في كف أحدهم، فإن ذلك يدل على عظمته. والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، الأمر أعظم لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام، ولا يتصور أحد أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى أبدا. وقال ابن جرير حدثني يونس وقال أخبرني حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في طرف. وقال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير يعتبر تفسيرا أثريا يعتمد فيه على الآثار، لكن آثته رحمه الله أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا. وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكونا إلى القارئ، وربما أنه كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه ولكن لم يتيسر له ذلك. المهم أن هذا التفسير يعتبر إمام التفاسير الأثرية، لكنه مع ذلك فيه أشياء كثيرة ضعيفة أو ربما تكون موضوعة، فهو رحمه الله يسوق السند وكأنه يقول عذري بذلك أنني وضعت الأمر وضعت الواقع أمام القارئ، وهو نفسه يبحث عن الرواة وعن أحواله. ولهذا أنا أريد أن أكلف أحدا منكم في بيان حال هؤلاء الرواة. نعم ما هو بارك يونس و لا بس انت تكلم عن الرواة ما عليك من التفسير، يعني بمعنى ان تطالعوا. لا هذا نعم مكتوب عندكم ايش هو؟
يقول هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة 264 وله 92.
طيب هذا عرفنا يقول إنه ثقة. طيب
هذه حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو سالم المدني عالم ثقة مات سنة 136 وابنه عبد الرحمن مضاعف روى عن أبيه وابن المنفذر وغيرهما وعن ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة 182 ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أصبغ ابن فرج وهو مرسل.
إذن فيه هذا فيه ضعف. وفيه انقطاع الطريق الثاني فيه انقطاع. نعم عن ايش من قال وشو
هو
حديث ابي ذر اللي تحكي كيما حديث ابي ذر غير هذا هو كله عقب ذكر المثل عندنا عجيب لأن لا عندنا ما استمرت السبع وفي الكرسي إلا كدران سبعة وقلت في ذوق اللي بعده الحديث الثاني وقال أبو ذر رضي الله عنه هذا معروف أنه محذوف السند ولكن كما ذكر المموت يقول أنه ثابت بعد ويحتاج إلى مراجعة. يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث بين ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقد ذكر ابن القيم وغيره في كتبهم على أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل فيكون مناسبا تماما لتفسير الآية وهي قوله تعالى وما قدر الله حق قدرها التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها. مسعود قال إذن الحديث موقوف بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن الدوائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي. قال وله طرق. هذا الحديث كما ترون موقوف على عبد الله بن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها. والعلماء قالوا في المصطلح إن الصحابي إذا روى حديث لا مجال للرأي فيه فهو في حكم مرفوع إلا أن يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وابن مسعود لم يعرف بذلك، وعلى هذا فيكون حديثه له حكم الرأي. ولننظر بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام كم تكون الأعوام؟ لا 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 تخلي مثلها في الحساب 7 × 500 3000 وخمسمائة 3500 سنة. نعم يقول بين كل سماء وسماء، نشوف بين السماء الدنيا والتي فيها 700 500. نعم والسماء الثانية والتي فيها 500 والثالثة والتي فيها 500 والرابعة والتي فيها 500 والخامسة والتي فيها 500 والسادسة هو للتليها 3000. اي نعم. طيب وبين السماء السابعة والكرسي 500 هذا 3500 وبين الكرسي والماء 500 هذه 4000 سنة. ها في هذا الحديث ما ذكر، لكن في حديث آخر أن كثف كل سماء 500 عام. نعم يتضاعف العدد. ويقول والماء بين كثف والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، يعني مسافات عظيمة. و500 عام يعني مسافات متى تكون هذا؟ ما دام عدناها الآن 40 عام 4000 عام، فإذا صح هذا الحديث فمعناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا، أكثر يعني كثير جدا. لكن يرد على هذا ما يذكره المعاصرون اليوم من أن هناك بيننا وبين بعض النجوم والمجرات كما يقولون مسافات عظيمة، ولا يقدرون أيضا بالسيف، يقدرون بالسنين الضوئية. فنقول في الجواب على ذلك إذا صحت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نضرب بما خالفها عرض الحال، ولا نقبل من كلام لأحد أبدا إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركناه بحواسنا ففي هذه الحال يجب أن نشهد أحد أمرين: إما أن لا نصحح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون في علة، وإما أن نجمع بينهما بأي طريق يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع جمعنا، إذا لم يمكن ضعفنا الحديث، لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا. واضح؟ وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا، لأن تعارضهما معناه إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. فإن قلنا التعارض بينهما فإن أن لا يكون تعارض ويكون خطأ من السهم، وإما أن يكون أحدهما غير قطعي، بل واحد قطعي والثاني ظني. وأما وجود وأما تعارض دليلين قطعيين فهذا شيء مستحيل وصدق. فإذا جاء الأمر الواقع الذي نشاهده بأعيننا ولا عندنا فيه إشكال مخالفا لظاهر شيء من الكتاب والسنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: وجعل القمر فيهن نورا، السماوات ولنا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآية هذه أشكل من الآية الأولى. السبب: لأن الآيات الأولى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يسهل جدا أن نقول مراد السماء العلو، لكن هذه هي المشكلة فيهن السماوات، فأشكالها أعظم. والآن نحن نعلم حسب ما وقع تواتر أن السماء أن القمر ليس في السماء نفسها ذاتها، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض. فماذا نصنع؟ نقول الآية في القرآن، الدليل الشرعي في القرآن، والواقع واحد، لا يمكن أن نقول إن القرآن غير صحيح ولا لا، لكن يجب أن ننظر في الدلالة، هل يدل قطعا على أن القمر في نفس السماء مرصعا به كما يرصع المسمار في الخشبة؟ نعم، إن كان يدل على ذلك قطعا فقطعا أن القمر الذي يقول وصلنا القمر ما هو قمر، إن هذا جرم في الجو ما يدرى عنه. لكن الآية ما صريحة. فأما فآية الفرقان السماء بروجا، نقول مراد السماء العلو، مثل أنزل من السماء ماء وهو ينزل من السحاب والسحاب بين السماء والأرض كما ذكر الله تعالى. لكن فيهن نورا وجعل القمر فيهن نقول أيضا من الفريحة، إذ يمكن فيها التأويل. ما هو التأويل؟ أي في جهتهن، في جهتهن، نعم. وإذا كان في جهتهن فما جهة السماوات؟ هي العلو، وحينئذ يمكن الجمع بين الآية وبين الواقع. وعلى كل حال فلا يمكن أن تكون دلالة قطعية الثبوت أن يكون دليل قطعي الثبوت والدلالة معارضا لأمر واقع قطعي الثبوت أبدا، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. نحن الآن نقول هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه فإذا صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل تقديراتهم اللي يقولون ملايين السنة ضوئية ومدرشتاعات ما نقبلها. وإن لم يصح فإننا إذا ثبت عندنا أيضا ما هو على كل حال نقبل كما يقولون، لأن قد تكون مقاييس تخطئ وقد يكون نظريات خاطئة أيضا. فإذا صحت النظرية هذه فإننا إذا لم يصح الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا ضعيف، لأن من علامات الضعيف أن يكون مخالفا للواقع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، هذا نص وصريح في إثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، وعلو الله تعالى علوا معنويا بمعنى علو الصفة، هذا ما ينكره أحد ينتسب للإسلام. لكن علو الذات ينكره من ينكره من الناس المنتسبين للإسلام. ماذا يفسرون العلو؟ علو الذات يقولون ليس كل العلو الوارد من المراد لله المراد به علو الصفة، يعني علو القدر. فيقول مثلا والله فوق ذلك فوق العرش، أي فوقه في القوة والسيطرة والسلطان وليس فوقه بالذات. ولا شك أن هذا تحريف. والذين أنكروا علو الله بذاته شوف كيف باطلهم أداهم إلى أبطل. يقولون انقسموا قسمين، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد نعم الله في المسجد، في السوق الله في السوق، في الحش الله في الحش. وما أحسن ما قاله بعض الإخوة في هذا العام في الحد، اجتمع بواحد من الشيعة هذه كيف جاء البحث، قال لهم إن الله استوى على العرش، قال لا وهذا الشيء، قال إن الله ملك العرش واستولى عليه، أما الله فهو في كل مكان في كل مكان. هذا الرجل فتح مخواط الشيء، قال طيب أشوفه في مخواط هذه، فخجل ذلك لأن يلزم في كل مكان يكون حتى في المخبار، نعم فخجل وعجز من أن يجيب شيء. والفريق الثاني اللي أنكروا العلو قالوا إنه لا نقول إن الله تعالى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وصف إنكار محض. ولهذا قال بعض العلماء لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أفضل من هذا الوصف. فالعدم هو الذي ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا العدم. ففروا والعياذ بالله من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر نعم إلى شيء تبطله النصوص والعقول والفطر. نعم نعم صلى الله عليه وسلم ويقال العباس، وأن هذه لا تشرك لأن عباس نعرف الحلم، لكنها يقال للمس الأصل، للمس الأصل يعني معناه للتلميح إلى الأصل، كما تقول القضل تلميح إلى قضله، والعباس تلارس نعم إلى عبوسه على الأعداء وما أشبه هذا نعم. وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية،
ايش قال؟ وبعض الاعلام عليه دخل للمس ما قد كان عنه نقلا. نعم. العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والارض؟ وهل هذه الاستفهام الذي يراد به امران التشويه والتنبيه وقوله تعالى: هل اتاك حديث غاشا؟ هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الكونية. هل أدلكم على تجارة ينجيكم من عذاب النار؟ هذا أيضا تنبيه وتشويق على آيات شرعية والإيمان والعمل الصالح. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هذا تنبيه وتحذير، تنبيه وتحذير. هل ننبئكم بشر من ذلك؟ من ذلك مثوبة عند الله. كذلك التشويق والتحذير في أن الواحد. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تدرون؟ تنبيها له وتشويقا إلى ما سيلقيه عليه. كم بين السماء والأرض؟ كم هنا استفهامية، يعني كم مسافة بينهما؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وإنما قيل الله ورسوله لأن علم الرسول من علم الله، وهو الذي يعلمه عن هذه الأمور التي لا يدركها البشر. فلهذا جاز أن يؤتى بالواقع: الله ورسوله أعلم. كذلك في المسائل الشرعية وقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالمسائل الشرعية. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئ، لأن يعني هناك في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مشاركا لله. قلنا: الله ورسوله أعلم. طيب، لو أنه وجه لنا سؤال الآن عن شيء ما، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ في تفصيل كان في الأمور الشرعية فالله ورسوله أعلم له، وإن كان في الأمور الكونية فلا نقول الله ورسوله أعلم. لو قلت: هل سيقدم غدا زيد؟ والله أعلم، ما هو رسوله. ولو قلت: هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتبون على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الله يرى صح، لكن الرسول يرى؟ إذا بنينا قصرا أو ما أشبه ذلك أو مشروع من المشاريع كتبنا عليه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هل الرسول جاء لهذا الشاب رأى؟ هذا كذب، كذب صريح. إلا على رأي أن يقولون أن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ويحضر، نعم، كالقرافيين، فهذا شيء ثاني. لكن من يكتبوه لا يجدون هذا إطلاقا، وهم أبعد الناس عن القرآن، لكن يريدون أن يتزينوا في أمر ليس زينا بالنسبة لما كتبوه عليه. ثم هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة. آيتين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. المهم أن هذا لا يجوز كتابته، لأنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأى. نعم. قال الله تعالى: قال بينهما مسيرة 500 سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. 500 مكتوب بالألف، ولكنها الميم مكسورة فالألف هذه كالعماد فقط، والفرق بين الهمزة والتاء، ولا ما ينطق به ولا تنطق الهمزة من أجلها. ويخطئ كثير من القراء قد يقول عندي ماء شاء، بعضهم يقول عندي ماء أكثر من هذا، ماء شاء. نعم، في القرآن كلنا نقرأ ولبثوا في كهفهم 300 ولا تقول من ولبثوا في كهفهم 300 100 يعني مصروفة الماء. قال 500 سنة و500 سنة وكذب أو كذب كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أعلاه وبين أسفله وعلاه فما بين السماء والأرض كم 500 سنة والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا تمثلين على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لا السماوات ولا غيرها. واضح. وعلى هذا فإن الله تعالى لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ما في شيء حتى يقال إن الله تعالى قد أحاط به شيء من مخلوقاته وأن إثبات الجهة لله ممنوع. ولهذا تجدون في كتب بعض أهل الكلام يقول إن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه في جهة مطلقة، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم، ما في شيء، ما في مخلوقات فوق العرش، ما في مخلوقات، ما تمنى إلا الله عز وجل، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. وحينئذ لو سئل هل تثبت الله الجهة؟ ففيه تفصيل. أولا أقول أما إطلاق لفظها نفيا أو إثباتا فلا أقول به، ما أقول به. إيش؟ ما ورد أنه في جهة ولا أنه ليس في جهة، ولكن عند التفصيل لا بد أن أقول إن الله تعالى في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ وأين يستفهم بها؟ عن الجهة، عن المكان. فقالت السماء، فأثبت ذلك، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا واضح أن الاستفهام بأين لا يكون استفهاما عن الذات. والغريب أن أهل التحريف يقول أين بمعنى من الله. قال في السماء يعني هو من في السماء، ثم ينكرون العلم. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها كتاب النونية، رد عليهم وقال هذه مغالطة، اللغة العربية ما تأتي أين بمعنى من أبدا، وفرق بين من وبين أين. إذا نقول الله تعالى في جهة، لكن ليست جهة السفر لوجوب العلو له عقلا وسمعا وفطرة، وليست جهة علو تحيط به كذا، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدمين، فكيف يحيط بالله تعالى شيء من مخلوقاته؟ إذن هي جهة علو لا تحيط به، جهة علو لا تحيط به. ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إنما فوق العرش عدم، ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. ولهذا قال والله فوق العرش، ثم مع فوق ذلك، ومع هذا مع علوه عز وجل هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. واعلم أن كلمة أعمال إن قرنت بالأقوال صارت الأعمال أعمال الجوارح، وإن أطلقت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. فقوله من أعمال بني آدم يشمل ما يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها تسمى عملا، كلها تسمى عملا. فالأعظم من ذلك لا يخفى عليه شيء مما يكون لبني آدم في المستقبل، فضلا عن الأمر الذي وقع منه، بل يعلم عز وجل ما يكون على عباده في مستقبل أحوالهم. نعم، الدليل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم كل ما يستقبلونه وما خلفهم كل ما مضى عليه، فهو عالم به سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء منه. ولهذا قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى ما شأن، قال علمها عند ربي في كتاب محفوظة مضبوطة لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشهد ولا ينسى عما مضى، لا يضل عما مضى ولا يشعر ما يستقبل سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصدره بلفظ هل الدال على التشويق والتمليل؟ من أجل أن نثبت عقيدة عظيمة أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في علم، لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوق أن فعله، ومن كان فوق فهو عام عليه وعام عليه. إذا جاء الأمر من فوق نعت التمكن تكون محاطا به، ومع ذلك فإننا نحذر من كونه سبحانه وتعالى يعلم أعمالنا ولا يخفى عليه شيء منها. فإن قلت في الحديث صفتان لله عز وجل ثبوتية وسلبية، فما هي الثبوتية؟ العلو ما إثبات من الحنة، لكن العلو هي صفته، إثبات العلو ما يستقيم، العلو هي صفته والإثبات منا نحن نعتقد. طيب والسلبية ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذه السلبية. وقد مر علينا كثيرا بأنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، والصفات السلبية يعني اللي هي النفي متضمنة بمعنى كان، يعني نوفي عنه ذلك لكمال علمه، لكمال علمه نوفي عنه اللغوب لكمال قوته، نوفي عنه العجز لكمال قدرته، نفي عنه أن يخفى عليه شيء في الغيب والاستثناء بكمال علمه. واضح؟ فحينئذ يكون انتفاء هذه الصفات عنه لا لأنه غير قابل لها من حيث الأصل أو من حيث العقل، يعني ممكن أن يلحق هذه الصفات عنه، لكن باعتبارها مضافة للخالق كل قدرة من حيث هي قدرة يمكن أن يحقها، لكن باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يمكن لا عقلا ولا سمعا أن يحقها شيء من النقص. ولهذا إذا نقصه عن نفسه شيء من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها لكمال ضدها. لا تأخذه سنة ونوم. السنة النعاس والنوم قد يبقى العميق. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. نعم لكمال حياته وقيوميته، لأنه لو كان ناقص الحياة احتاج إلى النوم، ولو كان ينام ما كان قيوم على خلقه، لأن الذي ينام معناه أن الرعية الذي تحته يلعبون كما يشاءون. قل لا، لو فرضنا أن عليكم مشرفا هنا بمسجد فشبت كثرة المراجعة، إن تركت المراجعة وعاقبها فتوسط المسابق هنا تستطيع ثلاثة المراجعة أقول لا. ليش؟ لأن صاحب لنا ما قيامه علينا مو جيد. فلكمال حياة الله عز وجل وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون في الجنة لكمال حياتهم، ولأن النوم في الجنة يغير عليك وقتا بلا فرح وبلا سرور وبلا لذة، والسرور فيها دائم. فلهذا ليس فيها نوم، ولأن النوم أخو الموت فهو الوفاة الصور. والجنة ليس فيها موت. والحاصل أن كل صفة الله عز وجل منفية فالمراد إثبات كمال ضدها، أو فالمراد لإثبات أو لثبوت كمال ضدها. طيب، وليس هناك نفي محض في صفات الله. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، عدم وليس فيه كمال، لأن النفي المحض عدم والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون كمالا. نعم، ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، كما لو قلت إن هذا الجدار لا يكفي أو لا يظلم. لماذا نفيت عن الظلم والبصر؟ لأن غير قابل وقابل أن يصبر. طيب لو حصلت العيون ما تحصل العيون إلا من جنسه. طيب ويظلم أشجار يظلم أبد. طيب رجل سند إلى جدار فسقط عليه جدار، كيف
يستحق ما
جرى؟ يستحق. المهم لا يظلم. أنت إذا نفيت الظلم عن الجدار أو الصمم أو العمل هو لكماله، لكن لأنه غير قابل لذلك، غير قابل لأن يكون سميعا أو بصيرا أو ظالما. واضح لله. طيب، وقد يكون النفي للذنب، قد يكون النفي للذنب، يعني تنفع الإنسان صفة ذنب تلومه بذلك. يمكن وعليه قول الشاعر: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخرج. ويمدحهم ولا يظلم؟ أذواقكم الليلة فيها نظر. يقول لا يغفرون بذمة، لا يغفرون بذمة، اللي ما يغفر في العهد يحمد ولا يذم؟ ولا يظلم أن أتحقق الخردلي لضعفه. إذن هذا مسح ولا لم كيف قبيل لقد تقول التمليش قال رسول ابن عباس رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال يا غلي يا غلي تمليح. وقال ابن القيم وهو يصف سماع الجنة واهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان. نعم. ثم يجينا رجل آخر يقول لا تمن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنها يذمهم لهم لحم. اسمع المدح يجزون من سوء أهل السوء مغفرة ومن إساءة يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم. ضعفين. طيب إذا لا يمكن يوجد في صفة الله نفي محض. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض ليس بشيء. ولأن النفي قد يراد به الذم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الشيء له فلا يكون مسحا. واضح؟ طيب قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. هذا لكمال لكمال عدل. وإلا فهو قادر على أن يظلم لو شاء لعذب العاصي لو شاء لعذب المطيع ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لكمال عدله. ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي وتحريم الشيء يدل على إمكانه لولا أنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه. طيب المهم انتبهوا لهذه القاعدة أنه لا يوجد في صفات الله إيش نفي محض للأوجه الثلاثة التي ذكرناها. لأن النفي المحض عدم المحض ولأن النفي قد يكون للذم ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الموضع له. واضح؟ طيب في مسائل الآن ما جاء السؤال.
رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم. وقد تقدم الحديث ابن مسعود كيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام بتقريره ما ذكره من الحرب اليوم. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية
وأمثالها
أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
رحمه الله. كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين. قل لا لم ينكروها ما كذبوا بها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة وقالوا ليس لله أصابع. والمراد بالأصابع القدرة. فكأن الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد يقول اليهود صاروا خيرا من هؤلاء وأعرف بالله من هؤلاء. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر
ذلك لما ذكر ذلك
الثالثة أن حبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ونزل القرآن بتقرير ذلك.
ظاهر كلام المؤلف ونزل القرآن أنه بعد تقرير بعد قول الحبر وليس الأمر كذلك.